بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
تاريخ الأنبياء والسيرة النبوية وانتشار الإسلام للصف الأول الثانوي بنين، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس،
صفحة 87.
الباب الثالث، انتشار الإسلام.
الفصل الأول، الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين.
الفصل الثاني،
الفتوحات الإسلامية في عهد الأمويين.
الفصل الثالث،
الفتوحات الإسلامية في عهد العباسيين.
الفصل الرابع، الفتوحات الإسلامية في عهد العثمانيين.
الفصل الخامس، بعض البلدان التي انتشر فيها الإسلام عن طريق الدعاة والتجار. وإلى تفاصيل هذه الفصول نبدأ. صفحة 88، انتشار الإسلام. تمهيد: العالم عند البعثة النبوية، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف: الجزيرة العربية. كان سكان الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام في حالة يرثى لها من التيه والضلال، فلا دين ينظم حياتهم ولا دولة تجمع شملهم. فرقت بينهم العصبية القبلية وسادت بينهم المعتقدات الوثنية، وتفشت فيهم عادات كثيرة سيئة، حتى نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء بمكة، فبعث إلى الخلق كافة برسالة الإسلام، رسالة الخير والهدى والمحبة والإخاء. لم يمض ربع قرن على بدء رسالة الإسلام، ذلك الحدث التاريخي الجلل، حتى جعل صلى الله عليه وسلم أمة العرب في الجزيرة العربية كلها تنفض عنها رجس الجاهلية، فكون منها مجتمعا إسلاميا لم يشهد له التاريخ مثيلا في رسوخ العقيدة والاستشهاد في سبيلها وفي تقوى الله وفي التراحم والتماسك فيما بين أفراده. فكأنهم بنيان مرصوص، وقد كون لهم عليه الصلاة والسلام دولة إسلامية ثابتة الدعائم والأركان، فانتقل بذلك عرب الجزيرة العربية إلى مرحلة من الإيمان والوحدة والقوة تحت راية الإسلام. ب: بلاد الفرس والروم. كانت المنطقة المجاورة للجزيرة العربية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم تحكمها الإمبراطوريتان الساسانية والبيزنطية، أكبر قوتين عالميتين آنذاك. أما الإمبراطورية الساسانية المجوسة المعتقد وعاصمتها المدائن على نهر دجلة، فقد ملكت بلاد فارس والعراق، وتحت مظلتها دخلت دولة المنابرة العربية التي كانت تدين بالنصرانية، صفحة 89، وعاصمتها الحيرة. وأما الإمبراطورية الرومية البيزنطية التي كانت على دين النصرانية وتتخذ من القسطنطينية، وهي اسطنبول حاليا، عاصمة لها، فقد سيطرت على آسيا الصغرى وأجزاء من قارة أوروبا وشمال إفريقيا ومصر وبلاد الشام، بما فيها دولة الغساسنة العربية وعاصمتها بصرى. ولقد كان الصراع شديدا بين هاتين الإمبراطوريتين من أجل السيطرة والتوسع الذي بلغ ذروته عند ظهور الإسلام. وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بزمن يسير، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في هذه البلاد الفارسية والرومية إلى الإسلام، امتثالا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سورة سبأ آية 28. ولكنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتم ذلك، فأكمل الخلفاء الراشدون بعده رسالة الإسلام.
وقد ساروا ومن جاء بعدهم على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد وتبليغ الشعوب دعوة الإسلام، وإليك عرضا لامتداد الدولة الإسلامية في ذلك العهد. صفحة 90، الفصل الأول، الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. أولا، ميادين القتال مع الفرس في العراق. 1، مقدمات الفتح. كان المثنى بن حارثة الشيباني قد دخل في اشتباكات محدودة مع الفرس في العراق، فلما ولي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الخلافة استأذنه في فتح تلك البلاد، فأذن له وكتب له عهدا بذلك. فقام المثنى بمجموعة من العمليات الناجحة، وركز اهتمامه على نشر الإسلام بين القبائل العربية. بدأ المثنى حملاته في العراق بجيش قوامه 8000 مقاتل، ولدعم الموقف العسكري في العراق أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس جيش قوامه 10000 مقاتل، كما أمر عياض بن غن أن يتوجه إلى العراق بعد أن يفرغ من فتح دومة الجندل التي كان يحاصرها. 2، فتح العراق. خاض المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه في جنوب العراق عدة معارك، من أشهرها معركة ذات السلاسل والمذار والحيرة والفراض، انتهت جميعها بانتصار المسلمين على الفرس. 3، أشهر المعارك في العراق. ألف، معركة القادسية في السنة 15 للهجرة 637 ميلادية. هال يزد جرد ملك الفرس الانتصارات التي حققها المسلمون في العراق، فقرر خوض معركة فاصلة، صفحة 91، معهم، وأعلن التعبئة العامة، وكون جيشا يتكون من 120,000 مقاتل وحوالي 30 فيلة لإرهاب المسلمين، وأسند قيادته إلى رستم. ولما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبأ هذا الاستعداد سارع بالإعداد لهذه المعركة، فأرسل مددا إلى العراق وأسند قيادة الجيش إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فسار سعد بجيش قوامه 30,000 مجاهد رابط بهم في القادسية، وقبيل المعركة جرت اتصالات بين الفريقين للوصول إلى اتفاق بينهما، ولكنها لم تنجح، فحدثت معركة عنيفة دامت 3 أيام ونصف أبلى فيها المسلمون بلاء، صفحة 92، حسنا، انتهت بانتصار المسلمين وقتل قائد الفرس رستم، وتفرق شمل جيشه، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببناء الكوفة جنوبي الحيرة والبصرة في شمال غرب الأبلة في جنوب العراق. فكانت الإمدادات من هاتين المدينتين من أسباب نجاح المسلمين في القضاء على المقاومة الفارسية نهائيا. ما الخيارات التي يعرضها الإسلام لمنع القتال؟ اذكر الآية التي تدل على ذلك، واستعن بالقرآن الكريم، سورة التوبة الآية 20. ب، فتح المدائن سنة 16 هجرية 638 ميلادية. استفاد سعد بن أبي وقاص من انتصاره في القادسية، فتحرك بمشورة من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو المدائن عاصمة الفرس، فتقدم المسلمون والتقوا بالفرس في أكثر من موقع، فكان النصر فيها حليف المسلمين. ثم عبرت طلائعهم أولا نهر دجلة يقودهم عدد من أبطال المسلمين كعاصم بن عمرو التميمي وأخيه القعقاع وغيرهما، الذين تمكنوا من الوصول إلى الضفة الشرقية للنهر رغم محاولات الفرس صدهم. ثم عبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ببقية الجيش وحاصر الجميع المدائن، فلم تلبث أن سقطت في أيديهم، فاستسلم أهلها وحاز المسلمون على غنائم كثيرة. كان يزد جرد حاكم الفرس قد ترك عاصمته بعد أن سمع بدنو المسلمين منها، وفر مع أهله ونقل معه أمتعته وأمواله، وهكذا فتح المسلمون عاصمة الفرس بعد أن ألحقوا الهزائم المتتالية بهم، فصارت دولتهم في طريقها إلى الزوال. صفحة 93، في بلاد الفرس، معركة نهاوند، فتح الفتوح. في السنة 21 للهجرة. في عام 20 هجرية جمع يزدجرد في نهاوند جيشا من سائر الأقاليم الفارسية بلغ عدده 150,000 مقاتل، تولى قيادته الفيروزان. أما جيش المسلمين فبلغ 30,000 مجاهد عين لقيادته النعمان بن مقرن المزني رضي الله تعالى عنه. ولما استطلع المسلمون أخبار الحشود الفارسية أمر النعمان المجاهدين المسلمين بالتحرك نحو نهاوند ومحاصرتها، ثم وضع خطة لاستدراج الفرس وإخراجهم من مدينتهم. ولما حان موعد المباغتة هجم المسلمون على الفرس ميمنتهم وميسرتهم والقلب، وخلال المعركة زلت قدم فرس النعمان قائد المسلمين وخر على الأرض، فسلم الراية لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي لم يشع بين الجند خبر استشهاد النعمان. ما الذي يمكن أن يسببه انتشار خبر استشهاد النعمان؟ ولماذا؟ أقبل الليل وحمي وطيس المعركة فتراجع الفرس وطاردهم المسلمون. وبعد أن دخل المسلمون نهاوند أرسل حذيفة بن اليمان رسولا إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بالنصر، ثم بعث بخمس الغنائم، وقد اغتبط المسلمون بهذا النصر المؤزر فسموه فتح الفتوح. إذ لم يستطع يزدجرد أن يقابل المسلمين بعد ذلك مقابلة قوية، وظل أمره في نقصان حتى قتل سنة 31 هجرية في خراسان، وبموته انتهت دولة آل ساسان. في عهد من من الخلفاء الراشدين انتهى يزدجرد؟ في إقليم خراسان والقفقاس وما وراء النهر. استمرارا لعملية الفتح قسم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيش المسلمين إلى عدة ألوية، ووجه كل لواء بقائده إلى كل إقليم من أقاليم الدولة الفارسية. وقد استطاع قادة تلك الألوية فتح الجبهة الشمالية صفحة 94 الواقعة غرب بحر قزوين حتى نهاية جبال القفقاس، وكذلك الجبهة الوسطى والشرقية التي تشمل الإقليم الجبلي وإقليم فارس وإقليم خراسان وسجستان وكرمان ومكران. وبذلك أصبحت جميع أجزاء الدولة الفارسية تنعم بحكم الإسلام وعدله. إضافة: بعد أن سقط الفرس في الميدان العسكري أخذت جماعات منهم تصارع الإسلام فكريا فترات طويلة، كما أنهم شنوا على المسلمين حروبا شعواء بأسماء مختلفة، يمكن القول إنها أسهمت مؤخرا في ضعف العالم الإسلامي. صفحة 95. ثانيا: ميادين القتال مع الروم في بلاد الشام. فتح بلاد الشام: جهز الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 4 جيوش وجعل على رأس كل منها قائدا ووجهه إلى جزء معين في بلاد الشام. وهذه الجيوش هي: 1. جيش يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه لفتح دمشق. 2. جيش أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لفتح حمص. 3. جيش شرحبيل بن حسن رضي الله عنه لفتح وادي الأردن. 4. جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه لفتح فلسطين. وقد خاضت هذه الجيوش معارك أولية مع القوات البيزنطية، ثم توجه كل جيش إلى الجهة التي خصصت له. عند ذلك أعد الروم العدة للقاء المسلمين، فكتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى الخليفة ليطلعه على التطورات العسكرية في بلاد الشام، فأصدر الخليفة أمره إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه بأن يتوجه من العراق إلى بلاد الشام لقيادة الجيوش الإسلامية هناك. وعندما وصل خالد رضي الله عنه إلى بلاد الشام كانت قوات المسلمين موزعة في الأقاليم المخصصة لها، فقرر أن تجتمع جيوش المسلمين في الجولان على أن يبقى عمرو بن العاص رضي الله عنه في فلسطين لصد تقدم الروم التي كانت تتجه بقوات كبيرة نحوها. وهنا اتخذ خالد رضي الله عنه التخطيط القتالي السريع للمجابهة مستخدما أكبر عدد من الجند، وفيما يلي أبرز تلك المعارك: 1. معركة أجنادين في جماد الأولى عام 13 هجرية، وأجنادين موقع في فلسطين بين الرملة وبيت جبرين في بطاح زكريا. عندما بدأ زحف الروم جنوبا للقاء عمرو بن العاص رضي الله عنه، أدرك خالد بن الوليد رضي الله عنه والذي كان يقود صف 96 الجيش الإسلامي والذي بلغت قواته 30,000 في الجولان، أدرك مدى ضخامة جيش الروم الذي بلغ 100,000، ولذا صمم على إلقاء ثقل المسلمين في المعركة، وزحف بقواته نحو أجنادين تاركا أعدادا من المقاتلين تكفي لمناوشة الروم في الجبهة الداخلية حتى تنتهي معركة أجنادين. ونظم خالد رضي الله عنه المشاة في الجيش ميمنة وميسرة وقلبا ومقدمة، ولما دارت رحى المعركة تمزق جيش الروم فانهارت روحهم المعنوية وانهزموا من أرض المعركة تاركين قتلاهم في ساحتها. وبعد معركة أجنادين بشهر واحد توفي الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. صفحة 97 2 فتح دمشق في السنة 14 هجرية. بعد معركة أجنادين اتجه جيش المسلمين إلى دمشق التي حاصرها لمدة 70 يوما تقريبا، ووزع قائد المسلمين أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الجند على أبواب دمشق، وفي النهاية تمكنت الفرقة التي كان يقودها خالد رضي الله عنه من تسلق الأسوار وفتح أحد أبواب دمشق، فكبروا واندفع على أثرهم بقية الجند. أمام هذا الموقف طلب حاكم المدينة الأمان والصلح من المسلمين، وعقد أبو عبيدة رضي الله عنه هذا الصلح بموافقة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سر لهذا الفتح، وقد ساعد فتح دمشق المسلمين، ففتح أبو عبيدة رضي الله عنه مدينة بعلبك كما فتح خالد بن الوليد رضي الله عنه مدينة حمص. 3 معركة اليرموك في رجب من العام 15 للهجرة 636 ميلادية. عندما علم الإمبراطور هرقل بتصفية جيشه في أجنادين قرر مجابهة المسلمين في معركة حاسمة، ووقع اختيار قادته على موقع اليرموك لما يتوفر فيه من ميزات دفاعية. أمام هذا الموقف عقد قادة المسلمين مؤتمرا للتشاور في الأمر ولتدارس الموقع الذي اختاره الروم للمعركة المقبلة. وكانت قوات الروم حوالي 200,000 مقاتل أو تزيد مقابل الجيش الإسلامي الذي يبلغ عدده حوالي 36,000 مجاهد بعد انضمام جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بقية المسلمين والذي انتصر على الروم في فلسطين. وكانت الروح المعنوية عند الروم متدهورة مما اضطر قادتهم إلى تقييد جندهم بالسلاسل خوفا من الهرب، مما جعل الجندي الرومي ثقيل الحركة بعكس جيش المسلمين الذي كان يتميز بالمرونة وإيمان المجاهدين بالهدف الذي يقاتلون من أجله. وقد كان أبو عبيدة رضي الله عنه قد فوض خالدا لقيادة المعركة نظرا لخبرته بملابسات الموقف، وانتهت هذه المعركة الفاصلة بانتصار ساحق للمسلمين، وقد تقرر بعدها مصير بلاد الشام لصالح المسلمين. صفحة 98-4 فتح بيت المقدس في عام 16 للهجرة 637 ميلادية. انفتح الطريق بعد اليرموك إلى فلسطين، فاتجه عمرو بن العاص رضي الله عنه إليها، فقام بفتح مدنها الواحدة تلو الأخرى، ولم يبق سوى بيت المقدس. أما بيت المقدس فتوجه إليه عمرو رضي الله عنه وحاصرها 4 أشهر، ولم ينقطع خلالها القتال بين المسلمين والروم. ولما وصل أبو عبيدة رضي الله عنه تولى الحصار بنفسه، فلم يلبث أهل بيت المقدس بعدها إلا قليلا حتى طلبوا الصلح على مثل ما صالحت عليه مدن بلاد الشام، غير أنهم اشترطوا أن يتولى عقد الصلح الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقدم عمر رضي الله عنه وكتب لأهل بيت المقدس الصلح، وتم فتحها في ربيع الآخر سنة 16 هجرية. إضافة: بعد أن تسلم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح مدينة بيت المقدس أعطى أهلها الأمان، وصلى أمام الصخرة وخط مسجده هناك، ثم ارتحل إلى بلدة الجابية حيث عقد مؤتمرا عسكريا فيها، واتخذ قرارات حاسمة حول فتح مصر والجزيرة. 5. فتح الجزيرة. يقصد بالجزيرة المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات شمال المدائن. كانت بعض مدنها تابعة للفرس، وبعضها تابعة للروم، ومعظم سكانها من النصارى، وقد وجه إليها عمر رضي الله عنه سنة 18 هجرية عياض بن غن، فاستطاع أن يفتح معظم مدنها، بعضها عنوة والأخرى صلحا. متى يكون الفتح عنوة ومتى يكون صلحا؟ 6. فتح جزيرة قبرص عام 28 هجرية 649 ميلادية. تطلع المسلمون إلى السيطرة على إقليم البحر المتوسط لأهميته، فكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صفحة 99 إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه يستأذنه في إنشاء أسطول إسلامي، فوافق الخليفة على ذلك. وتنفيذا لهذه المهمة بنى معاوية رضي الله عنه دورا لصناعة السفن في عكا وصور وطرابلس. ملاحظة: سبق أن كانت لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه محاولة في استئذان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الخليفة رفض خوفا على المسلمين لأنه لم يكن لهم خبرة في ركوب البحر. انتهى. وفي سنة 28 هجرية ركب معاوية رضي الله عنه البحر من عكا، وفي الوقت نفسه توجه قائد أسطول مصر عبد الله بن أبي السرح من الإسكندرية إلى قبرص، والتقى الأسطولان في الجزيرة، وأسرع حاكم جزيرة قبرص إلى التسليم، وعقد صلحا مع معاوية رضي الله عنه تنص شروطه على: 1. أن يكون أهل قبرص عونا للمسلمين وألا يعين الروم أبدا. 2. تقديم جزية للمسلمين مقدارها 7200 دينار سنويا. 3. ميادين القتال مع الروم في مصر وشمال إفريقيا. فتح مصر: لما جاء الإذن لعمر بن العاص رضي الله عنه بفتح مصر اتجه نحوها على رأس قوة مكونة من 3500 مقاتل أواخر سنة 18 هجرية 639 ميلادية، متنقلا من نصر إلى نصر، ففتح رفح والعريش والفرمة واستولى عليها، واستمر في تقدمه ففتح مدينة بلبيس وقرية أم دنين، ثم زحف المسلمون بعد ذلك على حصن بابليون وحاصروه عدة أشهر، وصلت خلالها الإمدادات التي أرسل في طلبها عمرو بن العاص رضي الله عنه من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبلغ عدد جيش المسلمين 12,000 مجاهد على رأسهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بينهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود ومعاوية بن خديج وغيرهم رضي الله عنهم. وتقدم عمرو بالجيوش ففتح حصن بابليون في سنة 20 هجرية 640 ميلادية، ثم وجه عمرو رضي الله عنه الجيوش لفتح مدن متعددة مثل الفيوم وبوصير وغيرها، ثم استأذن عمرو رضي الله عنه الخليفة في فتح الإسكندرية فأذن له، فحاصرها لمدة 6 أشهر، وقعت خلالها عدد من المعارك بين الطرفين صفحة 100. ثم تمكن المسلمون من فتحها وفرضوا على أهلها الجزية، وذلك سنة 21 هجرية. ومن أهم أعمال عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر اختياره موقع الفسطاط لتكون عاصمة جديدة لمصر بدلا من الإسكندرية، حيث بنى أول جامع فيها سمي جامع عمرو بن العاص. إضافة: يرجع اهتمام المسلمين بمصر إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كتب إلى مقوقس مصر رسالة تحمل دعوته إلى الإسلام، أما أول تفكير في فتح مصر فجاء بعد إتمام فتح بلاد الشام، حينما اجتمع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقادته سنة 18 هجرية في بلدة الجابية بالجولان بالقرب من دمشق، في في هذا المؤتمر العسكري تقرر فتح مصر لضرورات وعوامل مختلفة، نذكر منها: 1- العامل الديني الذي يقوم على وجوب نشر الإسلام وتبليغه إلى الناس كافة. 2- العامل الحربي القائم على مطاردة القوات الرومية المنسحبة إلى مصر بعد انهزامها في معارك بلاد الشام. صفحة 101 فتح ليبيا. أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد فتح الإسكندرية أن يستأصل نفوذ الروم من شمال إفريقيا، فاخترق الصحراء حتى وصل إلى برقة ليبيا ففتحها وصالح أهلها على الجزية. ثم وجه عمرو رضي الله عنه عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة ومن بعدها طرابلس، وتم فتحهما بعد حصار ومقاومة عنيفة. وهنا كتب عمرو رضي الله عنه إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في فتح إفريقية تونس، إلا أن الخليفة نهاه عن دخولها خوفا على جيوش المسلمين من أن تنساب في هذه المناطق الشاسعة، وهي لم تزل في حاجة إلى توطيد نفوذها في البلاد التي استقرت فيها حديثا كبلاد الشام ومصر. فعاد إلى مصر واستخلف على ليبيا عقبة بن نافع. فتح إفريقية تونس. في سنة 27 هجرية استأذن عبد الله بن أبي السرح والي مصر وليبيا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في فتح إفريقية، فأذن له، فجهز ابن أبي السرح جيشا مكونا من 20,000 مجاهد وسار بهم حتى وصل إلى مكان يقال له عقوبة في منطقة القيروان، فالتقى هناك بجيش الروم المكون من 120,000 مقاتل بقيادة جرجير والي تلك البلاد من قبل الروم، ودارت بين الفريقين معركة حامية لم تسفر عن نصر حاسم لأي من الجانبين. فأشار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على عبد الله بن أبي السرح أن يقسم جيشه إلى فريقين، فريق يقاتل الروم إلى منتصف النهار فإذا أنهكته الحرب وضع سلاحه ليحل محله الفريق الثاني الذي يواصل القتال إلى الليل. وبهذه الخطة حقق المسلمون النصر وهزموا جيش الروم، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قائد الروم جرجير. فتح النوبة والسودان. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد بعث جيشا بقيادة عقبة بن نافع إلى بلاد النوبة التي يكون السودان اليوم جزءا من أراضيها، ولم يتمكن المسلمون من فتحها. وفي أثناء ولاية عبد الله بن أبي السرح على مصر غزاهم وفتح مدنهم الواحدة تلو الأخرى حتى حاصر عاصمتهم دنقلة، وتم فتحها عام 31 هجرية، وقد عقد معهم صلحا استمر مدة طويلة، وبفتح هذه البلاد اعتنق أهلها الإسلام. صفحة 102 معركة ذات الصواري عام 34 هجرية 655 ميلادية. خلال ولاية عبد الله بن أبي السرح على مصر بنى المسلمون في الإسكندرية دارا لصناعة السفن، وجعلوا منها مقرا للأسطول الإسلامي. ولما رأى الروم مدى قوة الأسطول الإسلامي وضعوا مخططا لتدمير هذا الأسطول الناشئ، وأخذوا يثيرون سكان الموانئ ليقوموا بإحراق سفن المسلمين. ثم تحرك قسطنطين بن هرقل على رأس أسطول ضخم مؤلف من 500 قطعة بحرية لغزو الشواطئ الإسلامية. عندئذ أسرع عبد الله بن أبي السرح بأسطول مصر الذي انضم إليه أسطول الشام، وصار تعداده 200 قطعة. فالتقى الأسطولان في معركة ذات الصواري عام 34 هجرية، ودارت معركة ضارية أظهر فيها المسلمون أروع ضروب الشجاعة والتضحية، حيث استخدموا خطة غير عادية، وهي ربط سفنهم بعضها ببعض بسلاسل ثقيلة، فاستحال بذلك على الروم اختراق صفوف المسلمين، كما استخدموا في نفس الوقت خطاطيف طويلة يصيبون بها صواري سفن العدو ويجرونها إلى جوار سفنهم، فغدت المعركة كأنها معركة برية. وأخيرا مكنهم الله من أعدائهم فدمروا أسطول الروم وأغرقوا سفنه، فحطمت هذه المعركة الحاسمة أسطورة سيادة الروم على البحر المتوسط، ولم يعد يحمل اسم بحر الروم الذي كان يحمله سابقا، بل أصبح اسمه بحر الشام، كما فتحت هذه المعركة للمسلمين آفاقا جديدة يتطلعون منها إلى غرب ذلك البحر الذي له أهميته الكبرى. ما رأيك في تغيير اسم بحر الروم إلى بحر الشام؟ هل توقفت الفتوحات الإسلامية بعد استشهاد الخليفة عثمان رضي الله عنه؟ ولماذا؟
نهاية الوجه الأول.